فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علمنا في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة. قال وعن ثوبان باب المسح على الخفين. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. قال يعني العمائم والتساخين. قال يعني الخفاف. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم
رضي الله عنك جزاكم الله خيرا. قال في المحرر رواه أحمد أبو داود أبو يعلى والحاكم. وقال على شرط مسلم وحقيقة الأمر القول هذا ضعيف جدا ففيه نظر. فإنما رواية ثور بن يزيد بن زيد عن راشد بن سعد عن ثوبان. وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد أيضا لم يحتج به شيخان يعني ليس على شرط أحدهما. وقد وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي. ضعف ابن حزم وكلام ابن حزم ضعيف ولكن اسناده فيه انقطاع. وضعفه البياقي وقال البخاري حديث لا يصح وله روايات كثيره. وحقيقه الامر الروايات ايضا فيها ما فيها من الضعف. نعم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسريه وتكلمنا الان على بعث السرايا وان من افضل ما يستفاد من بعث السرايا التمرس والتدريب على القيادة والتدريب على القوة والتدريب على تأليف القلوب والتدريب على توحد الهدف. كل ذلك فوائد من السرايا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لولا أنني يعني أشق على أمتي ما تركت سرية إلا خرجت فيها. وكان يقول يعني تمنى أن يغزو فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يغزو فيقتل ثم يحيى ثم يغزو فيقتل لحبه للشهادة في سبيل الله جل في علا. سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثهم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهنا ما بعث سرية إلا أمرهم. هذه فيها دلالة على أن أصحاب المهمات لابد أن يتفقهوا في الدين ولابد قبل أن يخرجوا إلى المهمة أن يعلموا كل الرخص ويعلموا كيف التعبد الله جل في علا وكيف إقامة الواجبات والحدود. كما خرجوا وتمالأ القوم على الهجوم عليهم قبل أن تنزل صلاة الخوف فنزلت صلاة الخوف. أقصد لا يخرج حتى يتعلم ويتعلم الرخص ويتعلم كيف يصلي وكيف استقبال القبلة أو متى يسقط استقبال القبلة وكيف شروط الصلاة أو أركان الصلاة. لابد ما أصحاب المهمات أن يتعلموا في أمر دينهم التي سيواجهونها عند إنفاذ المهمات التي خرجوا لها. فعلمهم الرخص في المسح على الخفين فأمرهم أن يمسحوا. أمرهم هذا ليس أمر إلزام ليس أمر وجوب والإجماع على ذلك. فمن طلب الصارف نقول الإجماع على ذلك الإجماع على أن هذا الأمر ليس الوجوب بل هو للاستحباب ومن أجل التيسير عليه. لأنه عندما يكون في سفر تعلمون والسفر قطعة من العذاب والرخص مناطات الرخص هو إزالة المشقة فالمشقة تجلب التيسير. وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والعصائب مفرد عصابة وهي ما يكون من إشارب أو منديل أو شيء يعني يلف به رأسه. والعمائم هي العصابة ممكن تكون تحت العمامة العصابة ممكن تكون تحت العمامة والعمائم مفرد عمامة والتساخين هو كل ما يسخن الرجل وكانوا في الأصل في ذلك الخفاف يقصدون بذلك الخفاف. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك كما قلنا استحبابا لا وجوبا. أمرهم أي بيّن ورخص لهم أن لهم عدم خلع الخفاف وأن تمسح. ولذلك الباب قبله كان تنسيق رائع هنا في بلوغ المرام. في الباب قبله هو مسألة التأقيت بأن بأن يمسح يوم وليلة في المقيم والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. فبين لهم السلام أن الترخيص موجود والرخصة أن يمسحوا على الخفاف في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن. قال أن يمسحوا على العصائب، والمسح على العصائب هنا المسح على العمائم. وحقيقة الأمر هنا عندما نقول العمامة المحنكة المحكمة بتكون محكمة جدا. فأنت لو أخذت بكلام الشافعية والحنفية بأنه لا بد أن تمسح جزء من الرأس أولا ثم تكمل المسح على العمامة، هذه مشقة تسقط الرخصة، هذه مشقة أصلا تسقط الرخصة. فلذلك حقيقة الأمر أن كلام الحنابلة أرجح وهم أسعد بالدليل، وأن المسح على التعميم. ولو قلنا حتى بحديث المغيرة أنه مسح على مقدمة الرأس ثم مسح على العمامة لا يكون فرد من أفراد العموم، لا يخصص المسح على العمامة يعني على كلية العمامة. أمرهم بالمسح على العصائب، وهذه معناها أنها في كلية الرأس، عصبة الرأس ولفت يعني كل الرأس، فجاز أن يمسح عليه. فهذه فيها دلالة على جواز المسح على العمامة. وهل يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للخف؟ قاله أحمد، والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط. فالفوارق قوادح بالإلحاق، فيمسح على العمامة. وهل لها تأقيت؟ قالوا لها تأقيت الحنابلة، والصحيح أنه لا تأقيت له، متى كان لابس العمامة له أن يمسح عليه. وتعلمون أنه لا يمكن أن ينام بالعمامة ولا يجلس طيلة النهار بالعمامة، فمعلوم أنه سيخلعها سيخلعها. فلا يقال بمسألة التأقيت واشتراط التأقيت كالخف، لأنها مخالفة مغايرة للخف في أكثر من وجه. يعني وفي الباب كما قلت تعليم الجيش خاصة على مسائل الرخص والعبادات في السفر، وأيضا عند إنفاذ المهمة كيف يتعبدون لرب الأمة سبحانه جل في علاه. نعم تفضل شيخ. أي فعل فرض من أفراد العموم ومسح عليها ولم يكن وما مسح على المقدمة؟ أنت ما انتبهتش لما قلنا هذا فرض من أفراد العموم، يعني إيه تعرف إزاي؟ أنا مش ناقص تعطيل، يعني تعرف إزاي؟ النبي مسح دون أن يمسح على المقدمة، ومسح على المقدمة، ليه ما أخصص بالمقدمة؟ نعم، جاء القول عموما على أنه مسح على العمامة، وجاء هنا المسح على العمامة. وإحكام العمامة لا يمكن أن يوافق أنني لابد أن أرجح الحمامة في العمامة في كل لحظة وأمسح مقدمة الرأس، وكان الأصل على الترخيص. وهذا ينتقد به من قال بشرطية مقدمة العمامة، لأنه بيقول مقدمة الرأس تكفي أصلا، يعني العمامة ليس لها لازمة. فاهم؟ شوف يا حبيبي، انت المفروض درست هذه اصوليا، لما ياتيك دليل عام، طيب والدليل العام اتاك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء تحت العام بس ابرزه وهو مخاطب بالذكر، مفهوم؟ بعض ما يقال يخصص العام، قلنا لا يخصصه لان حكمه مثل حكمه، يبقى ده كان ايه مفرده من المفردات خرجناها ما يمنعش غيرها، يبقى ده اسمه فرد من افراد العموم لا يخصص. قلت لك والله، قلت لك في ضمن الكلام الان والله العظيم، قلت ولا ما قلتش يا ابراهيم؟ قلت طيب، قلت ولا قلت يا شيخ محمد؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت لك تعرفها منين؟ ان حكمه ما فيش فرق في الحكم، فإذا لا داعي للتخصيص ما دام الحكم إيش؟ واحدا، دي مفردة نزلتها من الجماعة بس، فهمت؟ رضي الله عنك، أحسن الله إليك. قال والمسح، قال وعلى التساخين. طبعا التساخين هذه هي طبعا المسألة عظيمة، التساخين بعضهم حملها على الخفاف فقط، لذلك اختلفوا في المسح على الجوارب. على أن التسخين هي الخفاف وهذا خطأ، بل التسخين كل ما يسخن الرجل، فيكون المسح على اللفائف نعم، على الشرابات نعم، على الجوارب نعم، وسيأتي الخلاف بين العلماء في هذا الباب. قال والتسخين، والتسخين يمسحون. طبعا هذا بقى مطلق الآن، وجاءت أدلة مقيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني قد أدخلتهما طائرتين. يبقى التقييد لابد أن يكون أن يلبسهما على طهارة حتى يصح المسح. وأيضا جاء التقييد فيها بالمفارقة بين السفر وبين الحضر، فيجوز المسح على كل ما يسخن الرجل. هي مغطاة. وأصل الخلاف بين العلماء في مسألة المسح على الخفاف المخرقة، أصل الخلاف بينهم الخرق يظهر العضو، الخرق يظهر العضو، قالوا وإظهار العضو محله الغسل، ولم يعرف في التأصيل الشرعي الجمع بين البدل والمبدل منه، فهو الآن مأمور شرعا أن يمسح، ومأمور شرعا أن يغسل، يغسل جزء العضو الذي ظهر ولو كان قليلا، لأنه تعرى يبقى لابد يغسله ويمسح، ويكون قد جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح. والله دكتور مدحت ونحن نشتاق إلى الجلوس معك، لو تأتينا في المجالس. أنا الاختبار إن شاء الله الليلة، في الليل سيوضع اختبار الدورة، وأنا قلت إنه من تعاون على البر والتقوى لا ألوم عليه، لكن المهم إن تكون الإجابة فقط بينت لي أن شرارة الطلب ابتدأت تتحرك على الطلبة. فالليلة إن شاء الله يكون، وبعد كده إن شاء الله غدا أو بعد غد توضع الكتب التي تكون في الدورة الثانية بإذن الله تعالى. إذن قالوا بأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وأما الذين قالوا بالجواز، وهو قول مالك وقول أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يقول إن كان الخرق بقدر 3 أصابع لا يمسح عليه. مالك قال إن لم يتفاحش، وعند مالك الأمر يرجع إلى العرف، وممكن يرجع للتثليث الثلث، يعني كثير من الأمور يحملها على هذا، لكن هو قول أنه يمسح حتى لو ما لم يتفاحش. فالصحيح أنهم هنا قالوا بأنه يتسامح في اليسير، ولذلك ابن تيمية مع قول المالكية وقال يمسح على الخف المخرق، وهذه توافق أصول أحمد على اليسير، العفو على اليسير من النجاسة، والعفو على اليسير من ستر العورة، من أصول أحمد، قد توافق أصول أحمد، يعني تخريجا هو خرج. ونحن نقول إذا صح الحديث أمر بالمسح على العمائم والتسخين لا كلام في ذلك، لأن كل ما سخن الرجل من لفائف فإنها لابد أن يكون لها إيش؟ فروقات. وأيضا ما كان الصحابة الكرام يملكون خفافا كثيرة، وكانت الخفاف التي يملكها يستخدمها إلى أن إيش؟ تنماع، إلى أن تذوب، فيكون فيها الخرق ولا بد، ولأنهم كانوا على فقر. واستدل بغزوة ذات الرقاع أنهم كانوا يربطون اللفائف على أرجلهم، طبعا كان البرد، وكان يأكلون ورق الشجر فكانوا يمسحون على اللفائف، ويبعد في اللفائف ألا يكون بها خروقات أو فروقات، فيكون بذلك المسح. طب انتهى بس جزئي، فيكون بذلك المسح جائز على قول المالكية أو نوافقهم في هذا الباب. وأيضا هناك وجه شفعية في الجواز في هذا الباب، فنقول هذا هم أسعد الناس بالدليل، لا سيما وحديث قال أن يمسح فأمرهم يمسحوا على العصائب والتسخين على العصائب والتسخين. فالمسح عليه جائز وليس يعني ببعيد، وهو الموافق لأصول التشريع، ولأن المسح هنا للتيسير. فإن قلنا المخرق لا يمسح عليه أسقطنا الحكمة من جواز المسح، أسقطنا الحكمة من جواز المسح، الرخصة خلاص سقطت، أسقطنا الحكمة من جواز المسح وهو الترخيص. فلذلك نقول يجوز المسح على الجوارب والشراب، ويجوز المسح على الخف المخرق. وإن لابد أن تعلم أنهم كانوا يعني يمشون على هذه الخفاف، فطبعا إذا مشى على هذه الخفاف تعلمون يمشون على الأراضي، والأراضي ما كانتش مسافلتها كما ترون بهذا الباب، فكان لابد أن تؤكل أو يؤكل منها شيء، هذا هو الواقع. فالواقع أنه يصح المسح على الجوار الخفاف المخرط. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، ستمتحنين وأنت مريضة على فراش الموت ويكتب على الكفن قد اختبرت قبل أن تموت، وهنعمل بوست كبير جدا ونتكلم. أقول سمراء الآن وهي في آخر الأنفاس أوصت أن تكون الدرجة مطابقة حتى لا يضيع مجهودها في الاختبار. هتختبر هتختبر. عند الذكر في المثال لا يقصد به الحصر ولكن التمثيل. الناس أحوج إلى الفقه من حاجتهم إلى الماء والهواء. نعم كل الطلبة سيختبرون الليلة إن شاء الله، الاختبار موجود. وقلت أنا لا أمنع التعاون على البر والتقوى، كل واحد يراجع ويذاكر زميله يعين على ذلك جيد. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.